بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط التاسع من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
وهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ليبين أمرين. الأمر الأول كيفية المضمضة والاستنشاق أنها ثلاث مرات، ثم يعطينا فائدة أخرى: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليمضمض وليستنشق ويستنفق ثلاث. يقول بأن الشيطان يبيت فين؟
على خيشوم،
على الخيشوم داخل الأنف. وليش اختار هذا المحل؟ لأنه مفتوح. ويقول العلماء لأنه في ذاته موضع المخاط وموضع كذا وموضع وموضع، فهو يتتبع هذه الأشياء، ما راح للأذن. وسيأتي هناك أنه يبول في أذن النائم الذي ينام عن صلاة الصبح، فإذا توضأ فإذا ذكر الله فكذا يحصل ثلاثة عقد إلى آخر. هنا الموقف سمعنا وأطعنا. في عمر واحد منكم حسب ثقل الشيطان في خيشومه ولا عدائه ولا نفس بعود؟ في أحد يحس بهذا؟ لا. لذا استريح لأول وهلة. ما هي الشيطان؟ ولا حديد ولا دم لحم ولا الله أعلم به، الله أعلم به. هم عالم نيراني، أي الأصل فيهم، ولكن أمكنهم الله أن يتكيفوا بما لا نراه نحن. إنه يراكم هو قبيله من حيث إيش؟
لا ترونه.
وكم ذكر أن كثيرا من مؤمنهم وصالحيهم يتلقون مع الناس ويجلسون في حلق الدروس ولا يعلم الناس بهم ولا يشعرون بهم، وقد يتشكل في شكل ما حيوان أو إنسان. وجاءتنا السنة في حديث أبي هريرة حينما جاء مال البحرين وقام عليه حارسة، فإذا بالذي يأتي خلسة ويأخذ من الطعام فأمسك، فاعتذر إليه بالفقر والعيال وكذا، تركه لوجه الله. من بكرة أيضا جاء فإذا به أيضا يعتذر وكذا وكذا، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت بصاحبك بالأمس؟ قال: والله اعتذر وقال وأقسم أنه كالبلع هيعود. وفعلا عاد في الليلة الثالثة، قال: والله خلاص أربطك في هذا العمود في سرية المسجد والصبح سلمك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا 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 تفعل، وعاهدك أني لا أعود وأعلمك. وعلمك فائدة: إذا أردت أن تحفظ مالك من جنس الجن والشياطين فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يقربه جني قط. فتركه، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: عادك قلت يا رسول الله، ولكن عاهدني وعلمني فائدة، علمني كذا. قال: نعم صدقك وهو كذوب. صدق وهو كذوب؟ الكذوب يصدق؟ نعم. والكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا على اعتقادهم. فهو صدقك فيما أخبرك بأن من قرأ آية الكرسي على شيء لا يقربها شيطان، وهو كذوب لأنه ثلاث ليالي وهو لك أنا من الجاي ويجي. إذا تمثل في شكليته، في شخصية الإنسان، وفي غزوة الخندق الرجل الذي رجع إلى بيته ووجد زوجه على الباب وهو حديث عهد بعرس فراد أن يضربها بسيف قد تمهل فادخل وانظر ماذا في فراشه فدخل زيدة حية ممددة على طول السرير فالتقطها برمحه وركزها وسط البيت فانتفضت فتقول الزوجة والله لا أدري أيهما كان أسبق موتا فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال أصابه ولم يسم فانتقم له أصحابه هذا لثر من الجن وقال في أمر قتل إلى آخر إذن وجاء الحديث الآخر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى إيه؟ الدم هو الدم يجري فيه والعروق هذه الشكور هناك شعيرات وإيش اسم الوريدية كما يقولون الأوردة الشعرية تحت كل شعرة عرق يغذيها فكم يقول لو أن أوردة الإنسان أخذت على ما هي عليه ووصلت لدارت حول الكرة الأرضية إذن هناك من العروق الشيء اللي على قد يعني أدق من ذاك الإبرة اللي يعطى فيها ليش الدواء فالشيطان يمر فيها ضيقوا مجاري إذن لها غروة إذا كان يجري ما هو بس يمشي يجري من ابن آدم مجرى الدم إذن ما في غرابة أن يبيت على إيش على خيشومة إذن نحن نستريح مقدما وكفانا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن بين لنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وهو نائم ما عليه تكليف خليه هنا فإذا استيقظ واستنثر بالماء أخرج عنه ليش الشيطان وآثار الشيطان في خياشيمه نعم
وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم
يده ولا يد
يده
هذا الحديث يا إخوان كما يقول بعض العلماء امتحن فيه بعض الناس أولئك الذين يحشرون العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدركون الحكمة منه نص الحديث إذا استيقظ أحدكم من إيه؟ من نومه متى ينام الإنسان ومتى يستيقظ هل هناك زمن محدد للنوم والاستيقاظ ولا النهار صالح والليل صالح الليل صالح للنوم والاستيقاظ والنهار صالح للنوم والاستيقاظ فهل كلما نام الإنسان واستيقظ يغسل يديه ايش تقوله اذا استيقظ من نوم نعم في الليل فقط ليش في الليل فقط اقول لطول المدة طيب واحد نام لك في رمضان من الضحى الى ما شاء الله القرينة هنا فانه لا يدري اين باتت والبيتوتة تكون نهار ولا ليل تكون ليلا اذا استيقظ هذا الصفة عامة استيقظ احدكم من نومه الى هنا مطلق زمن ينام ويستيقظ ولكن في اخر الايش الحديث ما يحدد نوعية النوم نظير هذا في الحديث ايضا وهو اخذ القرينة من نفس النص الجار احق بثقبه او الجار احق بالشفعة فاذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هناك من يقول الجار بمعنى المجاور لأن هذه اللغة. ولكن في آخر الحديث ضربت الحدود، صرفت الصرف، تكون بين الجيران ولا بين الشركاء؟ بين أي جماعة؟ الشركاء، لأن الجيران عندهم حدودهم وطرقهم من أول. إذن لابد أن يؤخذ الحديث في مجموعه ولا يغفل فيه لفظ واحد. فضربت صرفت بينت لنا أن كلمة الجار التي هي حقيقة في المجاور ومجاز في الشريف، لأن الزوج قال لها الجار أجارتنا ما أنت بجارة. وعلى هذا هنا الحديث فيه القرينة تبين نوعية النوم الذي إذا استيقظ منه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهو كلمة الإيش؟ البيتودة. وهنا طب يغسلها ليش؟ نام وصحي ويده بسلام في الله على ما هي عليه، في فراش وفير نظيف ومن أحسن شيء. يقولون الله تعالى ألم كان يذكرون من باب الموعظة أن رجلا سمع هذا الحديث قال والله عجيب، كيف لا أدري أين باتت يدي وأنا يدي عن جنبي، واحدة تحت رأسي واحدة على جنبي. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه استيقظ فوجد يده في مكان يستقدره. بعض الناس يقول الحديث هنا معلل وظاهر العلة، يقولون بأن الحديث قيل في الحجاز في المدينة، والمدينة حجازية، والحجازية حارة، وكانوا يستجمرون ولا يستنجون، حتى إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قباء فيه رجال يحبون أي والله يحب، فجاءهم وقال إن الله أثنى عليكم ماذا تفعلون؟ قالوا نتبع الحجارة إيش؟ الماء. يعني ما كل الناس كان يتبع الحجارة الماء، وكانوا يكتفون بالاستجمار. فيقول بعض الناس إن الإنسان إذا نام لا يدري أين تطيش يده، قد تطيش يمينا ويسارا، ولربما طاشت بذاك المكان، وإذا نام عريق، وإذا كان هناك بقات شيء الحجارة لا تنقي. فمن هنا يغسل. ولكن الجمهور لو أنه بات ويده في الجوانت في لفافة واستيقظ من نومه، فبمقتضى هذا الحديث لا يغمسها في الإناء حتى يغسلها. وهنا نواجه من الفقهاء أعمال هندسية تصيب وتخطئ. طيب إذا كان حيتوضأ من الحنفية حيفتح حيتلقاها ويغسل، إذا كان حيتوضأ من مغراف ولا من إبريق حيصب على يده ويغسل وما في غمس في الإناء. إذا كان الإناء صغيرا يمكن أن يميله ويأخذ في كفه ويغسل، يمكن هذا كله ولا لا؟ إذا كان الإناء جفنة كبيرة ليس عنده مغراف وليس يستطيع أن يميلها ماذا يفعل؟ يا جماعة إيش يفعل؟ نسكت. نجد بعض الفقهاء يقول يأخذ الماء بفيه ويغسل يديه، وبعضهم يقول لا يأخذ من ثيابه ويغمسه في الماء ثم يعتصره على يده، على يده. يعني ما في طريق مسدود. إن كان سقيت الأبواب من كل جهة وقلتم هذه سحلة كبيرة، ولا قلتم هذا حوض مبني ما نقدر نتصرف، يبوركم الإيش الطريق اللي يمكن. طب هذا الحوض تأخذ من المية بإيش؟ ما يمكن حوض من غير مغرف ولا لا؟
ما يكون زحله كبيره من ضمن الناس تغرف منه. تبغى تشرب، تشرب ايه؟ تبغى تسقي الاولاد، كيف تسقي الصغار؟ يعني حتى لو تعلل انسان باي طريقه الفقهاء اتوه بالجواب. اذا غسل اليدين للمستيقظ من النوم مستقل بذاته، فاذا استيقظ من النوم واراد ان يتوضا الحديث تكون صلاه ربك حتى يبكي الكلام، هل غسل يديه ثلاث؟ هل غسل اليدين الثلاث لغسله بالجماع يجبر عن غسل الكفين في الوضوء؟ غسل واحدة أي غسل الكفين ثلاثا مرة واحدة يجبر للاستيقاظ من النوم ويجبر للوضوء؟ ولا لابد أن نغسل الكفين مرة لإبطالها في الجماع ومرة للوضوء؟ إذا أراد أن يتوضأ بعد التفاته من نوم الليل يكتفي بغسل الكفين ثلاث مرات ليضوئه، ولا لابد أن يغسلهما لاستيقاظه؟ يا جماعة الكبر اصبروا، هذا حكم وهذا حكم، تمام. اذا مش اصبعنا رحم الحنفية على خير، فضغط الحنفية بعد ما استيقظت من نومه يمكن تكتب من الراس جبت مرة تناثر استيقاظك من النوم وثلاثة من حجمه الوضوء. هذا مقتضى نفس هذا الحديث. الذين يقولون انها معللة ومدين العلة وكان فيها شيء وفيها شيء لا تقبل التعليل في هذا، كان كلما اخذ الانسان السنة على عمومها واطمئنت نفسه الى مقتضاها دون ان يبذل الحبل فيها كلما كان اسلم له واسلم للباطل. والله تعالى اعلم.
قال كان سيد بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر بالوضوء وصل بين الأصابع وجالس في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن حزم وروي أبو داود في رواية إذا توضأت فمطر. وعن نصيحة بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر بالوضوء وصل بين الأصابع.
نصيحة بن سمرة لم أحد يتكلم من الرياح ثم هذا لم يكن مستقر ورجال مكتوب. ثم يسأل نصيحة بن سمرة ويمر عليه مرة أخرى في نوافل الوضوء عند منح الفجر. وهذا الصحابي الجليل من وادي شميس قبل احنا النبي صلى الله عليه وسلم مره فاخذونا بحديث الاخير هذا في مقدمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المقدم الكثير حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد بالحجر والطين تحت الحيطة المنزلية. فمر على رجل يحجر الطين والحيطة المسممة من الحيطة. فما يجب لي حملا. فأخذ منه المسحاق ولا حسنة. وأخذ وصلته الحيطة مع السجن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري دعها له فإنه أعرف بها. وهنا نقول التخصص المهني. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه جودة في هذه الناحية تركها له. فلقيت ابن صبي يروي لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا أسبغ الوضوء.
أصبر. الإصبار صبغ وصبغ، صبغ من الصبغة، وصبغ الدرع السابق. هنعمل ايش؟ سابغات. أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. فالدرع السابغ هو المسبل المغطي. فأسبغ الوضوء يعني عمم العضو بالماء، لا تترك فيه لمعة، مثل الدرع السابغ اللي مغطي. ولما نجري فقه اللغة، ما الفرق بين سبغ وصبغ؟ صبغ الثوب إذا جاء باللوم وصبغ، وفرق بين السين والصاد ومخرجهما متقارب. إذا أسبغ الوضوء. وسيأتينا أيضا أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حجله في أصحابه وهم يتوضؤون، فرأى لمعة في عقب واحد منهم، والعقب هو ما بين العرقوب والكعب، كما يقال النهر الصغير هذا بين مؤخر الرجل، وجد لمعة يعني لم يصلها الماء. فقال أسبغوا الوضوء يعني لا تتركوا شيئا. وهناك يبين هذا خاصة في الغسل تحت كل شعرة جنابة، يعني لو ترك منبت شعرة ما جاه الماء يبقى منبت الشعرة هذه لسه جنوب. فأسبغ الوضوء، لا يكون الماء حارا لا تستطيع أن يمر على الوجه، ولا يكون باردا شديدا برودا ما تستطيع ان تعمم به، ولهذا يغسل كفيه اولا ثلاث. فاذا غسل او توضأ لا يستعجل. ولذا يقول المالكية ان الدلك شرط في الوضوء، والدلك هو تحريك اليد على العضو اكثر من مرة حتى يتخلل او حتى يتأكد بان الماء مس الجلد كاملا. لان الماء اذا جاء وجرى ربما يكون هواء على الجلد فيعمل فقاقيع او يعزل الماء من ان يصيبها. فاذا ما دلك زال من الهواء ما هو موجود وأمكن الماء من العضو كاملا. إذا إسباب الوضوء هو التأكد من إيش؟ من وصول الماء إلى العضو المغسول.
وخلل بين الأصابع.
وخلل، خلل فعل من عود الخلال. يعرفون عود الخلال لما تعرفوه؟ لكن جات الفرصة وجات الوقت. عود الخلال نبات معروف يسمى الخلة، وتثمر أعوادا أو أكوازا فيها أعواد مجتمعة يمكن فيها 100 ولا أكثر ولا أقل. والعود رفيع مثل الإبرة لكن ليس حادا مثلها، ويستعمل يدخل بين فجوات الأسنان. ومنه التخليل بأن تدخل الإصبع بين الإصبعين كما يدخل عود الخلال بين السنين. ومن هنا قالوا الخليل عليه السلام خليل الرحمن أشرب قلبه محبة ربه بحيث أنه تخلل الحب في قلبه، بحيث لا يسمح ولا يسع لشيء آخر يمر فيه. إذا أدخلت عود الخلال بين السنين يسع شيء ثاني؟ إذا أدخلت الأصابع هكذا هل بقي مكان تدخل عودا ولا أصبعا آخر؟ لا. فكذلك خلل بين الأصابع، أي أدخل الأصبع بين الأصبعين اليدين والإيش والقدمين. طب ليش ما هو بيغسل؟ قالوا لا، لان ما بين الاصابع خاصه في القدمين تكون فيها رواسب دهنيه او عرق او غير ذلك، او لانطباقها الماء لا يمر عليها، فيكون التخييل زياده تاكيدا في ايش؟ في الغسل. وكذلك ياتي تخييل اللحيه ولكن لها حكم اخر. نعم.
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه.
بالغ المبالغه شيء من الزياده. بالغ في الاستنشاق يعني ما بس كده لو سمي، لا، تسحب الماء بالهواء بالانف، هذه هي المبالغه، ليصل الماء الى داخل الخياشيم. ولكن ان كنت صائما لا تفعل، لاننا نخشى عليك اذا بالغت ان يغلبك الماء الى الداخل، والانف منفذ للجوف، وهذا عند علماء الاصول اصل في سد الذريعه. منع من المبالغه مخافه افساد الثوب، منع من الجائز مخافة الوقوع فيما ليس بجائز. ولا تسب الذين ايش؟ فيسب الله. منع من الجائز، سب الكفار جائز، لكن منع من هذا الجائز حتى لا يتأتى ما ليس بجائز، وهكذا كما يقولون في سد الذرائع. نعم.
ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض.
إذا توضأت فمضمض. إذا توضأت فمضمض. فمضمض هذا صيغة إيش؟ ندب ولا أمر ولا نهي؟ أمر. ولهذا أخذ بعض العلماء أن المضمضة واجبة في الوضوء، والجمهور يقولون الوجه هو الفرض، تقدمت مناقشة ذلك. والذين يقولون بأن المضمضة واجبة قالوا هذا الأمر، وقالوا إنه تتمة لغسل الوجه المنصوص عليه في الآية، والله تعالى أعلم.
وعن لقيط بن صبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة، يقال صبرة بالكسر وصبرة بالضم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث في جملته من أهم أحاديث الوضوء لما فيه من الحث على إسباغ الوضوء، والإسباغ بمعنى التعميم، أنعمت سابغات أي دروعا سابغات تغطي مواطن الخطر من الإنسان عند القتال. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة: أتصلي في درع وخمار يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. وإسباغ الوضوء هو تعميم العضو بالماء بحيث لا يبقى فيه نقص بأي جزء كان لم تمسه الماء. وجاء في المقابل في غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم أتى عليهم وهم يتوضؤون سراعا، فرأى في عقب واحد منهم لمعة أي لم يصلها الماء، فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم. إذن إسباغ الوضوء هو تعميم العضو على كل من أعضاء الوضوء بالماء. ومن هنا قالوا إن ذلك العضو كما تشدد في ذلك المالكية، وقالوا تدليك الأعضاء شرط في الوضوء. وقال الآخرون إن التدليك ليس شرطا، وإنما هو عامل تأكيد لوصول الماء على البشرة كلها. وجاءت السنة بأن يتوضأ ثلاثة، فتثليث الغسلات ما عدا الرأس مظنة تعميم الماء على الأعضاء أو تحقيقا لإثبات الوضوء. فهذا الحديث نص صريح: أسبغوا الوضوء. ومن هنا يقولون من اطلع على لمعة في عضو من أعضاء الوضوء بعد أن صلى بهذا الوضوء عليه أن يعيد الصلاة، لأن وضوءه ناقص والوضوء شرط في صحة الصلاة. وعلى هذا كانت أهمية هذا الحديث، وكان على الإنسان إذا أخذ يتوضأ تمهل ودلك وتأكد بوصول الماء إلى جميع أجزاء كل عضو من أعضاء الوضوء الأربعة، أي الأركان: الوجه واليدين والقدمين، والرأس يستوعبها بالمسح لأنها لا تغسل. أسبغ الوضوء. وفي هذا كما يقولون استعمال اللغة للمعنى المحسوس للمعنى المعنوي، فأصل الإسباغ للمحسوسات من الثوب ومن الدرع ونحوه، فنقل إلى الوضوء لأن الوضوء أمر حادث بعد إيجاد اللغة ووضعها. وخلل بين الأصابع، مناسبة ظاهرة جدا، لأن من عملية إسباغ الوضوء أن تخلل بين أصابع اليدين والقدمين، لأن العادة ما بين الأصابع قد تنطبق الأصابع إلى بعضها، ولا سيما أصابع القدمين، فتكون فرصة مجيء الماء بين الأصابع قليلة. فإذا ما خللت، والتخليل مأخوذ أيضا من معنى محسوس وهو عود الخلال، والناس جميعا أو كانوا سابقا من لم توجد في أرضهم أعواد الأراك أو البشام لاستعمال السواك بوفرة، كانوا يستعملون أعواد الخلال، وهو نبات ينبت أحيانا مع القمح، وله ثمرة عبارة عن أعواد كأعواد الكبريت، وهي أدق منها ولها ثمرة البذور في أطرافها يداوى بها الكلى والحالب ونحو ذلك. تلك الأعواد ملساء جدا ودقيقة مثل إبرة الخياطة، فكانوا يخللونها أي يدخلونها خلال الأسنان في تلك الفجوات لتنظف الفم وتقوم مقام السواك، وكانوا يختارونها دون غيرها
لملوستها ولدقتها وعطر الرائحة فيها، فكانت تعطر الفم مع النظافة. فتخليل الأصابع وإدخال الأصبع بين الأصبعين مأخوذ من إدخال عود الخلال بين السنين. وهذه المادة التخليل والخلة أخذت منها، لم يبق بين الأسنان ما يسع مع عود الخلال عودا آخر، وكذلك تخليل الأصابع. إذا أدخلت الأصبع بين الأصبعين لم يترك مجالا لأصبع آخر يكون فوقه في فراغ، لكن الأصبع الأول وصل إلى المناعم بين الأصبعين. ومن هنا قيل الخلة والخليل هو الصديق الوحيد الذي اختصه من اتخذه خليلا لنفسه، لأن الخلة لا تسمح لصداقة غيره معه، كما أن ما بين الأسنان لا يسمح لعود آخر مع عود الخلال. ومنه الحديث: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن الله اتخذني خليلا. ومنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن، الأنبياء بكثرة وسيدهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاءت الخلة لإبراهيم لن يبقى هناك مكان آخر لخليل آخر. وهكذا العادة بين البشر، إذا اتخذ الإنسان خليلا لم يبقى في قلبه مكانا لخليل آخر، فهو واحد فقط. والتنبيه على تخليل ما بين الأصابع مع أسباغ الوضوء، لأن مناعم الأصابع وهي تلك المناطق اللينة ربما يتراكم فيها إما من العرق ما يتراكم فيها من فضلات الجسم أو الدهون، وخاصة أصابع القدمين، وإذا تراكم شيء من ذلك كانت فيه مضرة على الجسم بسد المسام في هذه المناطق. فكان من فطرة الإسلام ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على تلك الأماكن وأن يؤكد على نظافتها جزءا من الوضوء وتكميلا لإسباغ الوضوء. وذكر الفقهاء في كيفية التخليل صور هندسية الله أعلم بها، قالوا ينبغي أن تكون تخليل أصابع القدمين بخنصر اليد اليسرى لا باليمنى، أما أصابع اليدين فكيفما كان، ولو أن يدخل الأصابع بعضها في بعض هكذا فإنه يتم التخليل، وسواء كان ببطن الكف أم بظاهره على أي صورة كانت حصل التخليل. إلا أنه في القدمين الغالب والعادة، خاصة لمن يلبس الحذاء المكتوم أو الشراب، أن يكون بين أصابع القدمين روائح. فقالوا نظافة القذارة أو ما يعلق بالجسم مختص باليد اليسرى، وأما ما عدا ذلك فهو لليد اليمنى. ولهذا قالوا يكون تخليل أصابع القدمين باليد اليسرى وبالخنصر، لأنه أرفع الأصابع وأدقها، وأيسر أن يمر أو يخلل بين أصابع القدمين لتقاربها وتناسخها. وخلل بين الأصابع. يضيف إلى ذلك صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمدخل من مداخل الجسم وهو الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف إلى داخله، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، أي بالغ في نظافة الأنف. ومعروف عند الناس أن الله سبحانه جعل الأنف طريقا للهواء، وهو كما يقولون التنفس الصحي السليم أن يتنفس الإنسان بأنفه لا بفمه، والفرق بين التنفس بالأنف وبالفم واضح طبيا أو يعني عمليا، لأن المتنفس بفمه يأتي الهواء من الخارج عن قصب الهوائية من الفم إلى الرئة مباشرة بما فيه، إن كان في الحر حارة، وإن كان في البرد باردة، وإن كان الجو فيه غبار بغباره أو فيه دقيق بدقيقه أيا كان، ولكن عن طريق الأنف. نجد بأن الأنف مفتوح وليس عنده مغلاق كما يقولون كشفة على الفم، فالهواء داخل خارج على طول. فجعل الله سبحانه وتعالى من حكمته في مداخل الأنف الشعر، هذا الشعر عبارة عن نصفاه أولية ترد الأجرام المحسوسة، وراء الشعر المادة المخاطية كما يسمونها، تلك المادة يعلق، أو كما أن الشعر يرد بعض الأجرام، فالمادة المخاطية بعدها ترد ما فلت من الشعر ولو كان ضئيلا يلصق بتلك المادة، وما عدا من هذه المادة أيضا يأتي إلى الخياشيم، والخياشيم لا تسمح بشيء يدخل إلا الهواء الصافي فقط. ومن مهمة تلك المادة وتلك الشعيرات وتلك الخياشيم تكييف الهواء، فإذا كان الهواء حارا شديدا فإنه حينما يمر بتلك المناطق والمراحل يأخذ تكييفا يلائم داخل الصدر، وإذا كان الهواء باردا شديدا مشبعا بالبرودة والرطوبة فحينما يمر أيضا بتلك الفترة المناطق فإنه يتكيف بالدفء بالحلالة التي تتناسب مع الرئة. ومن هنا من حكمة الله، لما كان طريق الهواء وهو الأنف طريقا للهواء مستمرا وفيه تلك العمليات للتصفية والتنقية والتكييف، كان لابد من العناية به في نظافته، لأننا إذا لم ننظف الشعر مما غده، ولم ننظف المادة المخاطية مما علق فيها، ولم ننظف الخياشيم مما ترسب هناك، انسدت تلك المراسيم أو المسام أو تعطلت فائدتها وأصبح الهواء يمر لا يرده شيء. فعلى هذا كانت عناية الإسلام بهذا المدخل الوحيد للجسم أشد ما تكون، ويقابل ذلك أيضا العناية بالمدخل الثاني للطعام والشراب ألا وهو الفم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالمضمضة، بل وشرع السواك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو مع كل صلاة. ولا نريد أن نبعد في المقال، ولكن نذكر وننبه على محاسن الإسلام وشموله، ونقول إن العالم الغربي أو الأوروبي أو المدني أو الحضري أو المتحضر كلما أمعن في الحضارة وكلما ترقى في المدنية فإنه يعتدل المسار إلى الإسلام. الآن نسمع بالأسبوع الصحي والعناية بالفم لأنه مدخل للجسم وصحة الفم مظهر من صحة الجسم. بعد 14 قرنا ينتبهون إلى صحة الفم لأنه مدخل للجسم في الطعام والشراب. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعنى بذلك من أوائل البعثة ويجعله جزءا في الوضوء مع كل وضوء. والإنسان يتوضأ 5 مرات أو أكثر مع كل صلاة، وعنده 5 أوقات أو نوافل أكثر من ذلك. ما انتبه إليه الغرب اليوم دليل شاهد قوي على قدم وسبق وسمو حضارة الإسلام فيما توصل إليه الآخرون بعد 10 سنين أو 100 سنين أو القرون. والإنسان يتوضأ 5 مرات أو أكثر مع كل صلاة، وعنده 5 أوقات أو نوافل أكثر من ذلك. فإذا عناية الإسلام بما انتبه إليه الغرب اليوم دليل شاهد قوي على قدم وسبق وسمو حضارة الإسلام فيما توصل إليه الآخرون بعد 10 سنين أو 100 سنين أو القرون. وبهذا أيها الإخوة يكون هذا الحديث علما من أعلام السنة النبوية ومعجزة أيضا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعنى إلى هذه الجزئية الدقيقة في جسم الإنسان من باب كما يقولون الطب الوقائي، قبل أن يقع شيء من الأمراض بسبب الإهمال يعنى. ونجد هنا من الناحية الأصولية والاحتراز وبالغ المبالغة الزيادة عن الحد الأدنى أو الحد المعتدل، كما يقولون الفضيلة وسط بين طرفين، فما نقص عن الوسط كان تقصيرا وما زاد عنه كان مبالغة. وهنا يحس صلى الله عليه وسلم على المبالغة، معناه لم يحس على مبالغة في عمل من الأعمال وجعل غسل الوجه 3، وليس هذا مبالغة لأنه تكرار. وكان يمكن أيضا أن يكون الاستنشاق 3 دون مبالغة، والمبالغة هنا أن يحاول أن يدخل الماء إلى داخل الأنف ليستقصي نظافته. ولكن نجد الاحتراز، وكما قيل لكل مقام مقال، والفتوى والعمل يجب أن يراعي أحوال الإنسان. وبالغ في الاستنشاق لأن هذا أدعى إلى النظافة أو استكمال الوضوء. وهناك حديث جاءت فيما يتعلق بالأنف وأن الشيطان يبيت على خيشومه، فإذا قام ذكر الله، فإذا توضأ، فإذا استنشق، إلى آخره، إلا أن تكون صائما. فإن كنت صائما لا تبالغ، ويكفيك الحد المعتدل بأن تجذب الماء بسهولة وبغير قوة ولا مبالغة، لئلا يصل الماء إلى درجة لا تستطيع أن تتحكم فيه فيسبقك إلى الداخل وأنت صائم ممنوع من إدخال شيء إلى الداخل إلى الجوف. إذن المبالغة مع الصوم تؤدي إلى إبطال ما هو أعم وأفضل وألزم من الصوم، من الاستنشاق ممنوع إذن أي المبالغة. وهذا الحديث أصل من أصول سد الذريعة، لا تفعل تترك فعل الشيء الجائز مخافة أن تقع فيما ليس هو بجائز أو تتسبب عن شيء أضر من ذلك، كما جاء في الحديث أيضا أن أكبر الإثم أو كذا أن يسب الرجل أباه. قال يا رسول الله وهل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. إذا سبك لأبي غيرك ذريعه لان يسب هو اباك فتكون انت كانك سببت اباك. وجاء ايضا القران الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. اذا انتم تكونون سلطتموهم على ان يسبوا الله بانكم سببتم الهتهم. انتم مكلفين بها. خليهم الهتهم تمنعونهم تنصحونهم لكن تسبونها يتحمسون لها وتأخذهم الغيرة والحماس وينتصرون لآلهتهم فيسبون آلهكم إلهكم أيضا. وهذا الحديث أصل من أصول سد الذرائع في أصول الفقه وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه. ومن هنا قال العلماء نوع بسيط في هذا الموضوع فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجدت إنسانا على منكر أو علمت بمنكر في مكان وتحمست وقلت يجب تغيير المنكر ثم غفلت عما ينبغي من مراعاته في قواعد الأمر والنهي فاقتحمت البيت بغير إذن ما لك حق فيها لا تدخل بيوتا حتى حيته بشدة وبحماس يا جاهل يا فاعل يا لا أنت الجاهل وأنت الفاعل ولو كان بالكذب لأنه انتصر للنفس ودخل حظ النفس هنا. وأنت كذلك بعد أن كنت أتيت لله في الله لإنكار المنكر وسمعت سبك تبغى ترد عن نفسك دخلت المسألة في شخصيات وبعدت عنه. الأمر لله والنهي لوجه الله. وقال العلماء في هذا المعنى على الآمر أو الناهي أن ينظر نتيجة ما يأمر به أو ينهى عنه هل ستمنع هذا المنكر الموجود الذي ينهى عنه أو تأتي بالفعل المأمور المراد ما تعتبر ذلك إهانة له وخاصة إذا كانت أمام الناس فتعتبر فضيحة كما يقولون فينتصر لنفسه فيأتي بمنكر أكثر مما هو عليه الذي تريد أن تنهى فتكون أردت إبطال 50% من المنكر فجلبت 70% من المنكر أيهما هولى تطبع 50 ولا تهيج إلى 70 ولا نطبع على 50. إذا قالوا من هذا الباب يجب على الآمر الناهي المحتسب كما يقولون أن ينظر في عواقب الأمور. ادعو إلى الله على إيه؟ بصيرة وليس على بصر لأن البصر الذي يرى المرئيات المحسوسة الموجودة بالفعل ولكن أصحاب البصائر النيرة هم الذين يرون ببصائرهم ما وراء الواقع استنتاجا من الواقع ليس علما للغيب ولكن كما قيل بصيرة. والمؤمن كما قيل اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فكذلك الداعي يجب أن يكون على بصيرة من أمره وينظر ماذا سيكون لو أنه ذهب إلى فلان وأنه نهاه هل يتحمس لذلك ويقول أنا متحمل أنا كذا. ولو كنت تتحمل ليس بلازم أن تعرض نفسك لما تتحمله من غيرك. إذن هذا الحديث أصل في سد الذرائع سواء كان في الأعمال العادية أو في محتسب يحتسب الأمر والنهي لوجه الله والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض.
رحنا خدنا الحماس وتركنا الموضوع رحنا إلى جانب وتركنا الأصل الكتاب لأدلة الأحكام. وإحنا رحنا اجتماعيات ومعرفة صحية ومدر ولكن وبالغ في الاستنشاق حكم الاستنشاق في الوضوء وهذا الغرض من الحديث لأن المؤلف نبهنا الآن أنه قال إذا توضأت فمضمض. طب وفي الاستنشاق من أتبالغ فيه؟ يبقى هنا في حديث لقيط إذا قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، خلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق، وصفنا حالة الصيام، حكم إسباغ الوضوء ما هو؟ أعتقد هذا علم بالضرورة بأنه إذا لم يسبغ الوضوء فالوضوء ناقص، وإذا كان الوضوء ناقص فالصلاة غير صحيحة. إذا إسباغ الوضوء واجب، تخليل الأصابع واجب ولا السنة؟ والاستنشاق واجب ولا السنة؟ خلينا بعدين نجي للمضمضة. يتفق العلماء على أن تخليل الأصابع سنة، فلو أنه توضأ ونسي، لأننا نقول نسي لأنه لا ينبغي لمسلم أن يعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد تركها، لأن هذا تقصير وإهمال. فإذا نسي أن يخلل أصابعه وصلى، يبقى الوضوء كامل أو وضوء تام أو وضوء مجزئ أم لا؟ الجواب نعم، ولكن لا ينبغي أن يترك ذلك عمدا. والاستنشاق واجب ولا سنة؟ نجد بعض العلماء يقول هو واجب، لأن الرسول أكد عليه بالمبالغة إلا في الصيام، لأن الصيام أهم منه حفاظا على الأهم. وبعضهم يقول الاستنشاق سنة من سنن الوضوء. وهناك من نظر إلى الآية الكريمة كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الآية جاءت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، قالوا الوجه من المواجهة، الأنف والفم من الوجه أو أعضاء مستقلة؟ إن كان من الوجه فالمضمضة لأنه غسل تتمة لغسل الوجه، وإن كان عضوا مستقلا فالوجه غسل الوجه حصل وأنت ساك الفم. وقوم قالوا هما من الوجه ولكن عضوان ظاهران أم خفيان؟ الفم والأنف من الوجه لكن ظاهران كالخد مثلا أو الجبهة، أو خفيان لأنهما مسدودان أو لا نرى ما بداخلهما. فأخذوا من هذه الناحية، ومن قال بوجوب الاستنشاق والمضمضة قال لأن المضمضة والاستنشاق من تتمة واغسلوا وجوها فاغسلوا وجوهكم، ومن قال بأنهما عضوان مستقلان ولهما اسمان متميزان قال الوجه يصدق بغيرهما. وعلى هذا يختلفون، إلا أنهم الجمهور يتفق على أن الاستنشاق والمضمضة واجبان في الغسل غير واجبين في الوضوء. قالوا لأن هناك حديث علي رضي الله تعالى عنه تحت كل شعرة جنابة، إذا كل موضع يمكن أن يصل إليه الماء يجب أن يعم بالغسل في الجنابة. وبعض فرق بين الاستنشاق وجعل الاستنشاق واجبا وجزءا من الغسل وليس واجبا في الوضوء. يأتي المؤلف رحمه الله بالأثر الذي بعد هذا، إذا توضأت فمضمض. هناك بالغ في الاستنشاق، يعني أمر وزيادة، أمر بالاستنشاق وزيادة المقصورة المبالغة. وهنا إذا توضأت فمضمض، المضمضة ما فيها مبالغة، لأن حد المضمضة هو أن يأخذ الماء ويديره في فيه بلسانه أو بالهواء ثم يمجه، والفم له حدوده، ليست هناك زيادات. ولكن هنا جاء بصيغة الأمر، إذا توضأت فإيه؟ فمضمض، وهذه صيغة أمر. ومن هنا أخذ من قال إن المضمضة واجبة في الوضوء لصيغة الأمر، ومن قال ليس بواجب قال هذا الأمر للإرشاد، هذا الأمر للاستحباب. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد ترك المضمضة ولا ترك الاستنشاق في وضوء من وضوئه. واستدلوا على تأكيد فعلهما في الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وضوئه يذكر المضمضة ويذكر الاستنشاق، والله تعالى أعلم.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه
الترمذي. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الأمور الخفية، الأنف بداخلها والفم كذلك جاء للظواهر، كان صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الدوام وعلى الاستمرار، يخلل لحيته. احنا قلنا التخليل هو ادخال شيء بين شيئين، وتخليل الاصابع هو ادخال الاصبع او الاصابع بين فجوات الاصابع الاخرى، فكذلك التخليل هو ان تدخل اصابعك خلال شعر الوجه. كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وكان يخلل لحيته في الوضوء. طيب، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن الفقهاء ناقشوا هذه المسألة. حينما يكون الشخص أمرد، ما نبتت لحيته، أو عجروب كما يقولون لا لحية له، وغسل الوجه، فإن الماء سيعم بشرة الوجه من منبت الشعر في الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، يعني إن الماء قد أسبغ وأسبغ على الوجه كاملا. حينما تكون اللحية موجودة وكثة، هل الشعر الموجود على الوجه سيسمح للماء بأن يعم بشرة جلد الوجه كما لو كان ليس هناك شعر؟ الماء سيصل لوجه لبشرة الوجه مع وجود اللحية كما لو لم تكن اللحية موجودة، ولا حيقصر دونها؟ سيقصر دونها. وكما يقولون الشعر غضروفي، ولا الشعر صفة كذا، أو يحمل مادة دهنية، أو إلى آخره، يمنع مرور الماء من خلاله إلا أن تخلله أنت. وهنا يأتي السؤال، مع وجود اللحية هل الفرض في غسل الوجه لا زال لبشرة الوجه أو انتقل إلى ما يستر الوجه؟ وامسحوا برؤوسكم. اذا كان انسان حليق الشعر، انسان اصلع ومسح، حيمسح ايش؟ جلدة رأسه
ولا لا؟
فيباشر الرأس. فاذا جاء الشعر وكان كثيفا وكثا ومسح، حيمسح على ايش؟ على جلدة الرأس ولا على الشعر الموجود؟ على الشعر الموجود. فأصبح الله يقول امسحوا بإيش؟ برؤوسكم. وإحنا مسحنا بشعور رؤوسنا. لماذا؟ لأن مسح جلدة الرأس أو فروة الرأس كما يقولون أصبح متعذرا، وكما يقول المالكية أو الأصوليون ما قارب الشيء يعطى حكمه. وجئنا وجدنا المسح للخفين بدل غسل القدمين لأنها سافرة للقدمين، مع أن هذا أمر مشروع مستقل، لكن كان تنظيري للمسألة. وهنا الواجب هو غسل الوجه، والوجه الآن أصبح مغطى بالشعر، مدى نسعاد. فبعضهم يقول يكفي مرور الماء على ظاهر اللحية كما يكفي مرور اليد بالمسح على ظاهر شعر الرأس، وهذه بتلك. وبعضهم قال لا، الوجه للغسل والغسل آكد من المسح، فعليك أن تعمل ما بوسعك، خلل اللحية، بمعنى أن تدخل الأصابع خلال الشعر والأصابع مبللة، لأن الماء وإن قلنا الشعر يجزئ عن بشرة الوجه، لكن الماء سيمر على الشعر الظاهر من اللحية، وباطن اللحية ما جاه شيء. فإذا ما خللتها أدخلت أكثر ما يمكن من الماء إلى الشعر، وهو حينما تكون الأصابع مبللة وتدخلها في خلال شعر اللحية سيتبلل من الشعر جزء أكبر. ولذا قالوا في تخليل اللحية أن يدخل الأصابع من أسفلها، لأنه إذا أدخل من أسفلها تأكد تخليل الشعر، أما إذا أدخله من أعلاها يمكن أن ينثني الشعر مع أصابعه ويده، ولا تنفذ الأصابع بين الشعر كما تتمكن من النفوذ إذا أدخلها من أسفلها. وعلى كل حال يكفي إدخال الأصابع بين شعر اللحية من أعلى أو من أسفل بيد واحدة، وهذا كاف في تخليل اللحية. فإذا كانت اللحية خفيفة شعيرات بس مجرد صورة أو نبت قليل، فهذا ما يحتاج، ليس هناك شيء يخلل، لأن الماء سيصل إلى اللحية بطبيعته، والله تعالى أعلم.
وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
هذا الحديث يا إخوان حدخلنا في مساحة المكاييل ثلثي مد، ودخلنا في الحساب والكسور الاعتيادية ثلثين ولا ثلث، وكم هذا المد. أعتقد لو خليناها إلى الليلة الآتية يكون أنسب إن شاء الله، وأول ليلة كده شوية شوية حتى خطوة خطوة مثل ما قالوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق.
يقول السائل ما هي صحة الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاري؟
هذا الحديث شائع ومشهور، ويذكره الغزالي في الإحياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء في الوضوء، قال ولو كنت على نهر جاري. أعتقد هذا السؤال يرتبط بثلثي المد، وأحسن نخليه إلى ثلثي المد. سؤال ثلثي المد حد أقصى ولا حد أدنى؟ سيأتي إن شاء الله، ولا تستعجل علينا السائل فيه إن شاء الله.
يقول ذكرتم فضيلتكم أن الخليل يكون واحدا فقط، ثم ذكرتم أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت من البشر خليلا، فكيف؟
والله السؤال وارد صحيح. شوفوا إيش مش تقولوا في هذا، الله تعالى أعلم. الناحية اللغوية بأن الخلة لا تكون إلا لواحد، فجاء في حق إبراهيم عليه السلام الخليل، وجاء في هذا الحديث لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن الله اتخذني خليلا، فيكون اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ويكون اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، وأحب أن أذكر نفسي والسائل بأن القواعد اللغوية إنما تنطبق على المخلوق، أما المولى سبحانه وتعالى فلا يقاس على المخلوق، فالله سبحانه وتعالى صفاته ليس كمثله شيء، فلا ينبغي أن نعارض ما جاء عنه سبحانه في حق نفسه بما يتفق عليه الناس بما هو في حق الخلق، ونقول إن المخلوق ليست له طاقة بأن يتخذ أكثر من خليل، والمولى سبحانه وتعالى على المبدأ الأساسي ليس كمثله شيء، والله تعالى أعلم. يقول العلماء في الحسبة لا يلزم على الإنسان أن يعمل على سرعة إنبات اللحية، لأنهم يقولون هذا من باب سرعة التشبه، كما قالوا لا ينبغي أيضا للشاب سواء صاحب اللحية السوداء الدالة على الشباب أن يصبغها بما يظهرها في مظهر الحمار القليل الذي هو سيما الشيوخ تشبها بهم، يعني لو كان في صبغة تحمر الشعر وجاء إنسان لحيته سوداء كثة تدل على الشباب وهو يبغى يصير مع الشيوخ، يروح يجيب صبغة وتحمر الشعر ويكبر المسواك شوية وعفى، يعني يتخذ هيئة الشيوخ بتحمير اللحية، قالوا هذه محاكاة ولا ينبغي أن يستعملها ويترك الأمر على طبيعته. وكذلك إذا لم يعطه الله شعر اللحية وليس مكلف بذلك، كما قالوا ليس على الفقير أن يتكلف العمل حتى يمتلك نصابا ليحول عليه الحول ليؤدي الزكاة، هو سقطت عنه الزكاة لفقر، فليس هو بملزم بأن يعمل ليكون غنيا ليزكي، سقطت عنه الزكاة من الأول. نعم.
يقول
الكافر الذي له لحية كبيرة وعدل محل يهلق لحية لينبت ليصل أو أنه يضع
طيب إذا قلنا في اللحية يحلقها والشعر الرأس يحلقها وحينبت غيرها، غيرها نقول فيه إيش؟ حواجب عيونه ورموشه، ها؟ في هناك يا أخوان بعض النصوص في بعض من أسلم ألقي عنك السفر، ولكن المنتفق عليه في الغزوات وفي الإسلام والوفود التي كانت تأتي لتسلم، هل سمعنا أن رسول الله أمر وفدا أو فردا أن يحلق عنه شعر اللحية أو أن يختتن إذا لم يكن قد اختتن؟ لا، ترك ذلك لشخصه. والشعر إذا نبت في غير الإسلام وجاء الإسلام هو كالجسم، جسمه أهم من شعره، نبت ونشأ في غير الإسلام وأكل من الميتة وشرب من الخمر وكل شيء، ولكن جاء الإسلام فجف ما كان قبله جديدة في الإسلام. نعم.
لا ولو سؤالين بس. يقول علمنا أن في الوضوء لزوم تخليل اللحية، فهل في الغسل يكفي التخليل أم يلزم غسل اللحية؟
الغسل يا إخوان إذا كان للجنابة أو للحيض فله حكم آخر، يجتهد الإنسان في الغسل بأن يصل الماء إلى بشرة الوجه وكذلك الرأس إلا المرأة. في الجنابة تغاير الحيضة. في الجنابة قال لها صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تجمع شعرها بين كفيها وتنزل عليه الماء وتضغطه بين الكفين، لأن حركة ضغط الشعر هكذا مع الماء تجعل الماء يتخلل الشعر، هذا في الجنابة. أما إذا كان في الحيضة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفك الضفيرة وأن يصل الماء إلى الشعر مفلوتا مفللا. إذا هناك ما يتعلق بالحيضة للمرأة يبالغ فيه أكثر، وما يتعلق بالجنابة فإنه يخفف، لأن الجنابة ليست مؤقتة بوقت، والحيضة في الشهر مرة، وحدث الحيض أشد من حدث الجنابة، والله أعلم. خلاص الحمد لله. معلش بدنا نغلق الأسئلة.
ما الفرق بين الحب سلة والحب سلة؟
احنا كنا قلنا سؤالين وسكتنا، لكن سمحنا لك جبت النبي. اولا وقبل كل شيء الله تعالى اعلم، الحب لله انك تسمع انسان صالح انسان محسن فانك تحبه لله لا لنفع ياتيك انت ولا لضر يدفعه عنك، فأنت أحببته لله لما يجري على يده من خير لعباد الله. أما الحب في الله فإنك وجدت إنسانا وتعرفت معه والتقيت معه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، كما جاء هناك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله وإياكم معهم، ورجلان تحابا في الله، أي ليس على مصلحة دنيوية، اجتمع عليه وتفرق، يعني أنهم ما داموا على طاعة الله وعلى كتاب الله وسنة رسول الله فهما متحابان في الله، يعني في دين الله وكذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع اختلال لهذه الرابطة افترقا، يعني يجتمعان في الله ويفترقان في الله، والله تعالى أعلم.
وإن تكون حبيت فإلى ذلك فتلك يا أخي أعدنا.
مثل ما ذكرنا في أن من ترك سنة والوقت قريب الوقت بعيد لا يعيد، ومن ترك جزءا من مما يتعارض مع إسباغ الوضوء كاللمعة، يقول إن ترك لمعة إن ترك سنة لا يعيد ما قبله، لأن الوضوء قد تم بذلك. أما إذا ترك ما يخل بالوضوء كلمعة فإن عليه أن يعيد، سواء كان الوقت قريب أو كان الوقت بعيد. لكن هنا يشير إلى ناحية يقولها الفقهاء، وهي إذا كانت اللمعة في اليد أو كانت اللمعة في القدم أو كانت اللمعة في الوجه، ماذا يكون العمل؟ فبعضهم يقول إن كان قريب العهد بوضوئه أخذ من الماء ومسح تلك اللمعة في الوجه في اليد في القدم سواء، إذا كان في مكان وضوئه كأنه ألحق هذا بالوضوء.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
اللي بعده كمان.
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يروي لنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه مما رأى من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء القليل. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فأخذ يدلك ذراعيه. ثلث المد يبين العلماء بأن المد ربع الصاع، وتقدم لنا في الزكاة بأن الصاع خمسة أرطال وثلث على رأي الجمهور، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ثمانية أرطال. فعلى قول الجمهور خمسة أرطال وثلث، يكون المد كم؟ إذا قسمنا وزن الصاع كامل خمسة وثلث والصاع أربعة أمداد، كم يكون المد الواحد؟ احسبها بالقلم. رطل وثلث، لأن كما يقولون في الكسور الاعتيادية خمسة وثلث، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، تأخذ البسط واحد يبقى ستاشر على ثلاثة، تقسمها على أربعة، فعندنا المد الواحد رطل وثلث. على هذا ثلثا المد كم يكون؟ ثلثا المد واحد وثلث، كم ثلثاها؟ الواحد وثلث أربعة أثلاث، ولا لا؟ لأن الواحد يقسم إلى أثلاث ثلاثة أثلاث، وواحد ثاني كمان يبقى أربعة أثلاث، ثلثا الأربعة كم تكون؟ ثلث الثلاثة واحد، ولا لا؟ وثلث الثلث ثلث. إذا نظرنا إلى هذا المقدار وجئنا إلى حاجة بسيطة للتبيين والمقاربة، يقولون بأن الرطل العراقي وزنه بالدرهم 130 درهما، هذا عند الجمهور، وبعضهم يقول 128 درهما. فإذا أخذنا وزن الثلثي المد وهو رطل وثلث وحولنا تلك الدراهم إلى جرامات اللي هي متداولة الآن، على أساس أن الدرهم 3 جرامات ويختلفون شيء من عشرة، والأكثر على أنه 3 جرامات واثناشر من عشرة. فإذا ضربنا 130 درهما وهي وزن الرطل، نأخذ بمعادلة تجريبية بأن ثلثي المد تقريبا من 480 جرام أو 500 جرام أو نصف لتر يزيد 30 جرام على اختلاف بسيط. وبالمناسبة باختصار الكلام، أن المقدار الذي أتي به صلى الله عليه وسلم تقريب من نصف لتر. وأعتقد أن الكل يعرف بأن مية الصحة الكبيرة هذه كم؟ لتر ونصف، والصغيرة نصف لتر. فمية الصحة الصغيرة هذه هي ثلثي المد على هذا التقريب. وعندنا حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، فيتوضأ بالمد، وهنا أتي بثلثي مد. يبقى كان من عادته وأكثر حالاته الاقتصاد في الماء، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع تقدم بأن قلنا بأنه 3 لتر. ما نبغى نقول الإنسان الآن بيقف تحت الدش كم يضيع من لترات. وهذا مبدأ في الاقتصاد وعدم التبذير. ولذا قال بعض الفقهاء لا ينبغي للإنسان أن يزيد في غسلات الوضوء عن 3 التي جاءت بها السنة، لأنه يكون قد دخل في حيز التبذير والمبالغة والزيادة على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال رجل لأنس، الرسول كان يغتسل قال يغتسل بالصاع 5 أمداد، قال أنا عندي شعر كثير، قال كان صلى الله عليه وسلم أوفر منك شعرا. وهذا يا إخوان بالتجربة يمكن يتأتى بالطريقة التي أشار إليها عبد الله بن زيد، فأخذ يدلك. الدلك يكون مبدئيا بقليل الماء، لأن البشرة وهي جافة الماء لا يتخللها، ربما كان هناك هواء وفقاقية، لكن حينما يمسحها ويدلكها بيده وهي مبللة، فإذا جاء أدنى ماء جرى على اليد، وتعتبر تلك غسلة ولو بحثنة صغيرة. فالدلك يعطي مسألتين: المسألة الأولى التأكد من غسل الذراع وشموله وعدم وجود دياب أو لمع في عضو العش الوضوء. الثاني ييسر عملية الوضوء بقليل من الماء. والغرض من هذا الحديث أمران: الأمر الأول الدلك في الوضوء، وبعض العلماء شدد في الدلك في الغسل كالمالكية، حتى بعضهم قال إذا لم تستطع أن يعمم البدن بيديه يمكن مناطق في الظاهر اليد ما تحصلها، واحدة من فوق واحدة من تحت يمكن ما تحصلها، قال ولو أخذ حبلا. الآن في أدوات الغسيل زي الليف ولا اللوف ولا الأشياء هذه، فإذا أخذها وحركها على ظهره من خلفه تأكد بوصول الماء إلى بشرته. فالمالكية يؤكدون في الدلك في الغسل، لأنه كما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه تحت كل شعرة جنابة. أما في الوضوء فهم يتساهلون في الدلك عنه في الغسل. وهذا الحديث أصل في استعمال دلك العضو عند الوضوء. ولكن أي الأعضاء صالحة للدلك؟ الوجه صالح للدلك؟ قال ما في مانع إذا كان الصدغي،
الرأس ما يصلح للدلك لأن مجرد مسح، ولو بالغ في المسح لكان مكروها. ولذا قيل بأن المسح لا يكرر ثلاث، لأنه إذا تكرر ثلاثا ترك بللا على الشعر يشبه الغسل. إذن القدمان صالحة للدلك، يدلك ذراعيه ونقيس عليه أيضا أو نطبع الذراعين القدمين. إذن هذا كما يقولون أقل حد تبين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به. لو جاء إنسان كما رأينا بعض الطوائف كأس الماء اللي هو ربع اللتر 250 جرام يأخذه يتوضأ به، على أساس إيش؟ يأخذ إذن أصابعه في الكأس ويمسح على أعضاء الوضوء. الوضوء لا يصح فيه المس، بل لا بد من الغسل، والغسل لا بد فيه من جريان الماء على العضو. أما المس فقد يجتزى بأن يكون الآلة التي يمسح بها مبللة فيمرها على العضو المراد مسحا. ولذا قال بعض العلماء في الباء في قوله سبحانه امسحوا برؤوسكم، قالوا مسح تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، تقول مسحت السبورة، مسحت رأس اليتيم.
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده. مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.